الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم كان آخر تفصيلا ذكره سيد الهاشمي دام ظلي هو التفصيل بين، قال نعم في العقود لو جعل المقدار والمعادل الاسمي للنقد ثمنا وعوضا، اي لوحظ النقد الاعتباري بما هو نقد اعتباري لا بما هو طريق الى قدرته الشرائيه وقيمته التبادليه، لم يستحق المضمون له اكثر من معادله الاسمي. طبعا هو المعاملات هكذا، لا تحتاج الى التفصيل، هو المعاملات تبنى على هذا المعادل الاسمي. قال فكيفية ملاحظة النقد تختلف من مقام إلى مقام، فقد يلحظ بما هو هو ويجعل عوضا في العقد فلا ضمان لنقصان قيمته، هو هذا المألوف في المعاملات، فإذا المعنى لا ضمان. وقد يلحظ بما هو طريق إلى القيمة التبادلية والسوقية ويجعل ثمنا، وقلنا يمكن بالشرط يمكن، لكن كلامنا في مقتضى العقد وليس مقتضى الشرط، يمكن أن يجعل المبلغ المسمى مو بما هو هو وإنما بما هو طريق إلى قوته التبادلي. لكن طبعا هذا الكلام كما تعلم لا يخدم الغموض، شو قيمة التبادلي؟ شو أنت الآن والله تعال يا سيد الهاشمي وإحنا الساري بسوي لنا عقد وجعل لنا 100 دينار مو بما هو هو المبلغ وإنما بما هو طريق إلى قوته أو شنو هي قوته التبادلية؟ فهذا أمر غامض ومجهول، شو هي قيمة التبادل؟ نعم قول بما هو طريق إلى عملة مستقرة تركب دولار نشتري، أو بما هو طريق إلى الذهب ممكن، وهذا ممكن أن يكون في بداية العقد تقول الزوجة مثلا أن 100 دينار التي جعلناها مهرا ليست بما هي 100 دينار وإنما بما هي قيمة 5 غرامات ذهب، فأنا طلق ممكن معرض الطرف الآخر. وممكن لا حتى بعدين هل 100 دينار اللي تطلبها الزوجه لزوجها بعد العقد بعد الزواج تقول له التحول حق في بنتك 100 دينار الى 5 غرامات ذهب بسعر اليوم يعني اللي هم في، فاذا رضي ايضا لا بد اشكال، وهذا كله كما قلنا بمقتضى الشرط. فاذا هذا الكلام يصح لكن ليس بمقتضى العقد، فاذا هو ليس يعني جوابا في مسالتنا، جوابنا في مختلف في مقتضى العقد وليس مقتضى الشرط. وبعدين هم مو طريق الى قيمه التبادل، هذا امر مبهم ومجهول، قل بما هو طريق الى عمله ثابته، بما هو طريق الى الذهب، بما هو طريق الى اي شيء اخر ممكن. هذا اذا اخر تفصيل. ثم قال دام ظل واورد 4 ايرادات، انتهت 3. قال الرابع من الإيرادات التي أوردها على نفسي كإشكالات، قال الرابع أن مقدار التضخم وهبوط قيمة النقد لو كان مضمونا فهذا يؤدي إلى الارتباك والتردد في مقدار الديون والأثمان في عقود الضمان، بل وكذلك الضمانات القهرية مو بس ضمانات الالتزامات حتى ضمان الغرامات، لأن التضخم في النقود الاعتبارية اليوم أمر واقع لا محالة وهو تدريجي مستمر، فلا بد للديان من محاسبة ما لهم على المدينين في كل يوم ويطالبونهم بمقدار أكثر، فيلزم ارتباك الفوضى وعدم استقرار الحقوق. يقول اليوم طلبت 100 دينار لكن انخفض العملة صار طلب 120 عندك وعقبة لا صار 135، هذا فوضى هذا بالحقوق. فإذا فلا بد للديان من محاسبة ما لهم على المدينين في كل يوم، يعني هاي مو مالهم المكسورة مال، هاي ما لهم على المدينين في كل يوم ويطالبونهم بمقدار أكثر حسب تغير سعر العملة التي تعاملوا بها، وهذا مما لا يمكن الالتزام به فقهيا ولا تلتزم به القوانين المدنية اليوم أيضا، خصوصا إذا لاحظنا أن أسباب التضخم وأنواعه ودرجاته مختلفة ومتعددة، فهل يحكم بالضمان فيها جميعا أم في بعض دون بعض؟ وهو كما ترى إشكال صحيح، ويرد على القائلين بالضمان لزوم الارتباك في الحقوق وعدم استقرارها، لأن كل يوم سعر الصرف بشكل فلازم كل يوم تتغير الأرقام وفق سعر العملة. قال ويمكن الجواب على هذا الإشكال بالتفصيل. وهكذا تلاحظه كلما يصطدم أمام عقبة يعني يجدها لا محيص عنها فيقول بالتفصيل يا زائدة. قال ويمكن الجواب على هذا الإشكال بالتفصيل بين ضمان الغرامة بالتلف والإتلاف وبين الضمان العقدي أي ضمان المسمى. ففي الأول ضمان الغرامة اللي هو يحصل بالتلف أو الإتلاف يلتزم بضمان نفس القوة الشرائية والقيمة التبادلية التي كانت للنقد في زمان تلفه. لما وصل أمام هذا الإشكال قال سلم بي هذا صحيح. فشلون نحل؟ قال نقول بالتفصيل. أليس الضمان ضمانان؟ ضمان غرامة بالتلف والإتلاف وضمان الالتزامات العقدية بموجب العقود. فنقول بضمان القوة الشرائية في الأول ضمان الغرامات ولا نقول به في الثاني وهو ضمان الالتزامات العقدية. قال ففي الأول وهو ضمان الغرامة يلتزم بضمان نفس القوة الشرائية والقيمة التبادلية التي كانت للنقد في زمان تلفه من ضمان غرامة ولا محذور فيه ويكون نظير ضمان القيميات على القول بكون الميزان فيه بقيمة يوم الأداء فتحسب القيمة والقوة الشرائية المعادلة يوم الأداء. فلهكذا نتعامل. نعم ضمان الغرامة يكون مضمونا يجد قيمة العملة يوم التلف نضمنها هكذا يوم الأداء. قال وفي الثاني وهو ضمان الالتزامات العقدية كالمهر كالبيع بالآجل القرض إلى آخره. قال وفي الثاني لا مانع من الالتزام بأن النظر العرفي في الأثمان ملاحظة النقد بما هو هو. إذا هذا العرف ينظر لأن الأثمان والأعواض هي بما هو هو أي بما له من القيمة الإثمية. فإذا اشترى شيئا بألف ثومان نسيئة يكون ظاهر الحال أن الثمن هو ألف ثومان لا ما يعادله في القوة الشرائية من التوامين. فلا نقول إذن بضمان انخفاض القيمة في الالتزامات العقدية يعني هو هذا العقد وقع على المعادل الإثمي من الثمان إلى الثمان. قال إلا إذا اشترط ذلك صريح. اشترط هذا كما مر بالتفصيل يعني اشترط أن هذا مو بما هو هو وإنما بما هو طريق إلى. اشترط ذلك صريحا. قال إلا إذا اشترط ذلك صريحا أو ضمنا بنحو لا يلزم منه الجهالة في مقدار الثمن. وكنا ملتفت لأنه بما هو طريق إلى قوة الشرائع شو المجهود شو ليه قوة الشرائع شو علمنا إياها والله حتى لدينا تعامل اليوم في معاملاتنا. قال بنحو لا يلزم منه الجهالة في مقدار الثمن كما إذا اشترط ضمان نقصان قيمتها. ثم قال ولا يبعد وجود شرط ضمني نوعي في موارد التغير والنقصان الفاحش. قد يمكن أن ندعي أن نفذ الشرط موجود ولم يصرح به في العقد لكن لو شرط ضمني موجود أنا يعطيك الكتاب 100 دينار ولما هو المبلغ 100 دينار لكن على أن لا يحصل نقصان فاحش في قيمة القوة الشرائية ل 100 دينار. يقول لا يبعد وجود شرط ضمني نوعي في موارد التغير والنقصان الفاحش. قال وأما بالنسبة إلى أسباب التضخم يعني هكذا قال صاحب الإيراد. قال وأسباب التضخم أيضا متنوعة وعديدة. قال وأما بالنسبة إلى أسباب التضخم وأنواعه فقد أشرنا في المحاولة السابقة التي نحن فيها أصل محاولة قبل الإيرادات إلى أنه تارة يكون التضخم نقصان قيمة النقد لارتفاع قيمة ثم ذكر التفصيل الذي ذكره في المحاولة السابقة وهذا التضخم بسبب اعتبار العملة هذا مضمون أما ذا بسبب سوق وقانون العرض والطلب ليس مضمون. إذن أيضا كما ترى الإشكال تام وصحيح وهو أنه يلزم الفوضى ويلزم عدم استقرار الحقوق في ذمم الناس فالإشكال صحيح ولذلك هو كعادته في كل الإشكالات المتقدمة لما يصطدم بالإشكال يقول بالتفصيل بأجزاء ذاك الإشكال حتى يتخلص منه. ولما يفصل كما في المحاولات السابقة لا يذكر لنا دليلا على التفصيل، مجرد دعوة لم يذكر لنا وجها. لماذا في تلك مضمونة وفي هذه ليست مضمونة؟ لم يذكر وجها لذلك. بل نستطيع أن نقول أن يعني مو بس نقول لا دليل على الضمان في هذا التفصيل، لا بل الدليل على عدمه، لما ذكرناه في الوجه السادس من وجوه الاستدلال على عدم الضمان بالقواعد في الجهة الثانية. من قلنا أن هذا الانخفاض في ضمان الغرامة شيء حصل في ملك المضمون له، بمجرد تلف العين المضمونة صار الضامن مالكا للمثل في ذمة الضامن، فهذا التغير في القيمة الذي يحصل لاحقا شيء حصل في ملك المضمون له وليس في ملك الضامن حتى يتحمله. فمو بس ما عنده دليل سيد على هذه المحاولة، بل الدليل على عدمه وهو الذي ذكرناه هناك. هذا حينما يقول ضمان الغرامة نقول بضمان انخفاض العملة، هو انخفاض العملة في ضمان الغرامة وقع في ملك المضمون له، لأنه من حين التلف والإتلاف ضمن المثل، فهيطول فترة بدليل قلنا في حين تذكروا قلنا بالدليل يستطيع أن يعاوض عليه، يستطيع أن يبرئ ذمته منه، يستطيع أن يجعلها عوضا لشيء آخر وهو مالك، فمالك في ذمة الضامن. فالانخفاض حصل في ملكه هو المضمون له، فعلي من بعد الضامن يكون ضامنا لهذا الانخفاض. فمو بس ما عنده دليل على هذا التفصيل، وإنما الدليل على عدمه. احنا الآن هو ما فصل، احنا خلينا نمشي وياه. إيه التلف والإتلاف وجمعهم سوي، التلف إذا كان يد ليس لك المقبول بالعقد الفاسد، والإتلاف هيك نفترض يعني، والإتلاف إذا كان ليد عدوانية. ثم قال مغير، هذا التنظير هم لا وجه له، قال مغير التلف والإتلاف في، يقول ويكون نظير ضمان القيميات على القرن التنظير حكما ترى، احنا في مقام النفيات وليس في مقام القيميات. فإذا هذا الكلام الذي قاله لا وجه له، كان يمكنه أن يستدل على هذا التفصيل بقاعدة الإقدام، يقول أنه هو تفصيله ماذا قال؟ قال ضمان الانخفاض في ضمان في مضمون بالغرامة وعدم الضمان في المضمون بالالتزامات العقدية. نقول لأن بالالتزامات العقدية أقدم هو، والضمان مسقط والإقدام مسقط للضمان، أما بضمان الغرامة بالتلف والإتلاف لم يقدم، فيكون كان يمكن أن يستدل على هذا بالإقدام، لكن هذا ما يكفي، لأن وإن كان الإقدام مسقطا للضمان في الالتزامات العقدية لكن عدم الإقدام لا يثبت الضمان. الإقدام مسقط للضمان نعم، لكن عدم الإقدام مثبت للضمان في ضمان الغرامات لا، وإنما يحتاج الضمان إلى دليل آخر. فكان يمكن أن يستدل بقاعدة الإقدام على أحد شقين هذا التفصيل، لأنه في ضمان في الالتزامات العقدية لا يوجد ضمان. لماذا؟ لأنه أقدم، هذا الشق صحيح، لكن بما تثبت الضمان في مضمونات بالغرامة عدم الإقدام هو لا يثبت الضمان. نعم الإقدام يثبت الضمان، لكن عدم الإقدام لا يثبت الضمان. هذا إذن أيضا التفصيل الذي ذكره ليس تاما، يعني لا يصبح جوابا لهذا الإيراد. أما قوله إلا إذا اشترط ذلك صريحا، ونعم نحن معك، لكن هذا خروج عن فرض المثل، نتكلم عن مقتضى العقد وليس مقتضى الشرط. فتقول إلا إذا اشترط ذلك صريحا، ثم قال قوله ولا يبعد وجود شرط ضمني، هذا هو لا يساعد عليه العرف، هذا العرف موجود، هل يوجد مثل هذا الشرط ضمني؟ لا يوجد شرط ضمني. ثم قال في نهاية حديثه وهكذا يتلخص، انتهت الإرادات الأربعة التي ذكرها وأجابها، ورأينا أن كل الإرادات تامة وصحيحة وترد عليه، وأن ما أجاب به لدفعها كله ليس كاملا، يقول: وهكذا يتلخص من مجموع ما تقدم أن ضمان نقصان قيمة النقود الاعتبارية يتوقف على الجزم بأن العرف قد ينظر إلى النقد الاعتباري بما هو ترى بعد كل يعني هذا المحاولة والجولة التي انتهى منها انتهى بلا شيء، رجعنا من حيث بدأنا. وهذا ملخص كلامي وأنت ترى. قال: وهكذا يتلخص من مجموع ما تقدم أن ضمان نقصان قيمة النقود الاعتبارية يتوقف على الجزم بأن العرف قد ينظر إلى النقد الاعتباري بما هو مال تتقوم ماليته بما له من القوة الشرائية. رجعها مثلا مبنائية للعرف، إذا يبني على أن المبلغ اللي تعاقدوا عليه والعوض أو الثمن إن أخذ بما هو فلا ضمان للانخفاض، وإن العرف يرى أن هذا المبلغ ما أخذ بما هو وإنما بما هو طريق إلى قيمة القوة الشرائية فعليه ضمان. رجعها مسألة مبنائية للعرف وهو تفصيل آخر يعني. قال: وهكذا يتلخص من مجموع ما تقدم أن ضمان نقصان قيمة النقود الاعتبارية يتوقف مثلا مبنائية على الجزم بأن العرف قد ينظر إلى النقد الاعتباري بما هو مال تتقوم ماليته بما له من القوة الشرائية والقيمة التبادلية، وهذا لا يبني عليه العرف، لا بما له من القيمة الإسمية أو الاعتبار القانوني، فيكون مماثله إذا بنى على أن ثمن العوض مو مبلغ بما هو. قال: فيكون مماثله ما يعادله من نفس النقد الاعتباري في قيمته التبادلية. قال: فإذا تم ذلك، تم أن العرف يجزم بذلك، تم أن العرف يجزم بأن هاي المبالغ اللي يصير أثمان وأعواض لا تراد بما هو وإنما بما هو معدر عن القوة الشرائية. قال: فإذا تم ذلك ثبت الضمان على القاعدة. طبعا هو راح يصير العوض هو هذا حسب الاتفاق يعني، بعد ما يريد قول بالضمان لا هو يصير الثمن القوة الشرائية. فإذا تم ذلك ثبت الضمان على القاعدة. قال: وإلا كان مقتضى الأصل عدم ضمان الأكثر من معادله للإثمان. رجعنا إذن إلى القول بعدم الضمان لأن العرف هو هكذا، والنتيجة كما ترى صورة مبنائية. وصل العرف على ماذا يبني؟ هل الثمن هو المسمى هذا؟ وكما ترى أنه دام ظله الشريف فصل القول بالضمان بلحظات متعددة، يعني أول ما بدأ المحاولة التابعة بتفصيله تفصيل شنو؟ يعني أخرج حصة وأبقى حصة، ثم أشكل عليه إشكال فأخرج حصة وبقي حصة، قال بالتفصيل، ثم أشكل عليه إشكال فأخرج حصة وأبقى حصة، ورأينا تفصيلات عديدة. قالها النتيجة القول بعدم الضمان لأنه لا يبقى بعد هذه الاقتطاعات للتفاصيل إلا الفرد النادر، فكأنه ماذا راح يبقى لحد تحت الضمان إلا في كل كما ترون في كل نقطة نصل إليها يقول بالتفصيل فيخرج حصة، النتيجة لا يبقى تحت القول بالضمان إلا شيء نادر. ثم لم يبين لنا ما هو مختاره من هذه التفصيلات، هل هو ذكرها على نحو إجابة للإشكال أم على نحو يتبناها؟ هو أشكل كما نقلنا على المشهور القائل بعدم الضمان مطلقا، يعني لازم نقول بالتفصيل، زين هو التفصيل وفق ماذا من هذه التفصيلة التي يمكن خمسة أو ستة رأيناها في طريقه؟ لم يبين مختاره من هذه التفاصيل. قال: هذه التفاصيل التي ذكرها كأقوال يتبناها أم أنها معالجات ومحاولات لرد الإشكالات التي تقال عليه؟ لم يبين. ثم أن هذه التفصيلات بينها عموم من وجه، يعني فهل الجمع بينها يكون بو لو أو يعني النتيجة بالأخير، يعني كل من هذه التفصيلات كافي للضمان أم لابد من اجتماع جميع هذه التفصيلات يعني هنا يقول وفق المعيار الأول إذا كان كذا نضمن وإذا كان كذا لا نضمن، ثم بلحظ كذا إذا كان كذا نضمن إذا كان كذا لا نضمن، يعني لابد من الجميع كل حصة الضمان في هذه الثلاثة نجمع بينها بأول ونجمع بينها بأول، يعني كل حصة من هذه إذا حصلت يكفر كل ضمان، لم يبين من كل ذلك. هذا إذن كله في القول الثالث وهو القول بالتقسيم. بقي عندنا الأقوال التي قيلت في المسألة، القول الرابع وهو ثبوت حق الفسخ عند انخفاض قيمة النقد. يمكن تصور التوجه أنه لاحظ حصل انخفاضا فاحش في القيمة، فالمضمون له يقول له حق الفسخ إن شاء تفسخ واسترجع العين التي مثل باعها أو أي شيء آخر، يمكن أن يكون. وهذا القول وردت في إحدى محاولاته دام ظله أيضا، وهي المحاولة 11. قال أن يدعى ثبوت حق الفسخ أو التعويض في موارد هبوط قيمة النقد هبوطا فاحشا في العقود والالتزامات. طبعا لم تقل حق فسخ، يعني عندك عقود والالتزامات، يعني هذا معناه ما راح يشمل ضمان الغرامة، إنما بس ضمان العقود القابلة للفسخ. قال في العقود والالتزامات التي لم يستلم فيها الطرف الثمن لكونه نكيهة أو مثلا مهرا مؤجلا أو لأي سبب آخر، إما هذا الفسخ ما هو وجهه؟ قال إما بملاك وجود شرط ضمني ارتكازي لحق الفسخ في مثل هذه الحالات الاستثنائية، أي حالات يعني الهبوط الفاحش في انخفاض الأرض، فندعي وجود شرط ضمني لدى الناس المتعاملين والمتعاقدين أن إذا حصل هبوط فاحش فيكون من حق المضمون له أن يفسخ. قال إما بملاك وجود شرط ضمني ارتكازي بحق الفاسخ في مثل هذه الحالات الاستثنائية، أي حالة الهبوط الفاحش، فيكون كالشروط الارتكازية الأخرى كعدم الغبن والعيب. العيب ما هو دليله؟ أنه لأن أقدم على المعاملة ما هو صحيح، فلما جاء بالمعيب هذا له حق الفسخ، وهكذا يقول الغب مع تحفظنا في الغب. قال فيرجع إلى خيار الشرط حينئذ. قال أو يعني إما بملاك وجود شرط ضمين أو بقاعدة لا ضرر بناء على إمكان نفي اللزوم الضرري الحاصل من العقد على الطرف المتضرر. هذا القول بلزوم هذا العقد رغم حصول الهبوط الفاحش بالقيمة، هذا اللزوم فيه ضرر على المضمون له، فننفي اللزوم، ننفي اللزوم بقاعدة نفي الضرر باعتبار أن اللزوم سبب، ونحول اللزوم إلى جواز ونوجب حق الفسخ. قال أو بقاعدة لا ضرر بناء على إمكان نفي اللزوم الضرري الحاصل من العقد على الطرف المتضرر بنقطة غير راجعة إلى تقصيره، مرة الضرر يحصل بسبب التقصير يقال لا يكون مضمونا هذا، لكن مثل هذا الانخفاض بالقيمة ما حصل بسبب التقصير المتضرر، فيكون إذن قاعدة لا ضرر نافية للزوم العقد ويصبح العقد جائزا. قال ومنه المقام انخفاض القيمة لم يحصل بسبب تقصير المتضرر، فإن الضرر المذكور ليس راجعا إليه، ولو كان يعلم به لما كان يقدم على البيع مؤجلا بذلك المقدار من النقد جزما، وإنما كان ذلك نتيجة عدم علمه بما سيؤول إليه النقد، فلا يوجد إقدام حتى يمكن أن يثبت حقه في نفي الضرر والبقية لم يقدم، فهو إنما أقدم بانيا على بقاء المالية لذلك النقد وعدم انخفاض الفاحش، وهذا ليس هذا الموجب هذا المقتضي للخيار وهو حصول الضرر من انخفاض القيمة. قال وهذا ليس بأقل من الغبن الذي أثبتوا فيه الخيار بقاعدة لا ضرر، الغبن قد يصير قد مقدار من الثمن، أما قدر انخفاض بالعملة قد يصبح طبعات الثمن، فإذا هذا أولى من الغبن أن يوجب فيه خيارا. وحدة الملاك الغبن ما هو دليل الخيار فيه؟ قالوا الضرر من هذا الغبن، هنا هم ضرر عدنا. قال وهذا أي الضرر بسبب انخفاض قيمة العملة ليس بأقل من الغبن الذي أثبتوا فيه الخيار بقاعدة لا ضرر. لكن هذا طبعا المحاولة أيضا ليست تامة لعدة وجوه. أولا أن الأصل في العقود كما تعلمون اللزوم، ولا يثبت الخيار إلا بدليل كما وردت أكثر هذه الخيارات الموجودة، ولا دليل في المقام. الوجوه التي ذكرها ليست تامة. هل يوجد شرط ارتكازي بأن إذا انخفضت العملة يوجب حق الفسخ؟ لا يوجد مثل هذا الشرط الارتكازي بحيث يبتني عليه العقد. ولا تجري قاعدة لا ضرر هنا، لأن تذكرنا احنا في أول بحث قلنا لا تجري قاعدة لا ضرر لعدة وجوه. واحدة منها سنستحضرها هنا، نقول أنه الضرر الموجود على المضمون له يقابله ضرر على الضامن. إذا فسخت العقد وأعطيت حق الفسخ للمضمون له فأنت مضمون، لا ضرر ولا ضرر، هنا ترفع الضرر على المضمون له وتعطي حق الفسخ، وهذا الذي لزم العقد فيه ضرر على الضامن. فإذا الأصل في العقود اللزوم إلا ما جل بدليل، ولا دليل في المقام. شنو الدليل؟ يقول بملاك وجود شرط ضمن الارتكازي، هذا العرف لا يساعد على، لا يوجد مثل هذا الشرط في الارتكاز. تقول دليله قاعدة لا ضرر، قاعدة لا ضرر ليست لا تصرح الاستدلال بوجوه ناقشناها في أول البحث. ولا يقاس المورد على الغبن، لازم نكون دقيقين، الغبن ضرر حصل بنفس العقد فيكون موجبا للفسخ، أما انخفاض العملة ضرر حصل بعد العقد فلا يقاس عليه حتى يقول أن هذا أولى من الغبن في وجوب حق الفسخ. يعني الغبن أقل ضررا وأوجبتم لي الخيار، وعلى انخفاض العملة ضرر أكبر، لا قياس مع الفارق هذا، لأن الغبن شيء حصل بنفس العقد فيوجب خيار الفسخ في ذلك العقد، أما انخفاض العملة شيء حصل بعد العقد، فهذا قياسا مع الفارق. إذن هاي الملاحظة الأولى، أنه الأصل في العقود اللزوم ولا دليل هنا. ثانيا قاعدة الإقدام حاكمة في المقام بوجود العلم إجمالا، هو اعترف يمكن قبل قليل وقال أنه نقطع بوجود يعني تضخم وانخفاض مستمر وتدريجي في العملة، ماكو واحد لا يعلم، كل واحد يعلم بوجود الانخفاض في العملة، إما علم تفصيلي إما علم إجمالي إما ظن إما احتمال، كل واحد يعلم بذلك، وهذه كلها يجب أن سقوط حقه يعني محققة لقاعدة الأقدام، وهذا كاف في سقوط حق الفاسخ. يبقى هو يضمن حق في حفظ المالية، يضمن حق بشيء آخر، لا يجعل العملة هي العوض، هل يجعلها عملة مستقرة، هل يجعلها عملة متغيرة، لا صحيح. الملاحظة الثالثة أن هذه الدعوة لو تمت فإنها تقتضي ثبوت حق الفسخ للطرف الآخر إذا ازدادت قيمة العملة، إذا انخفضت توجب حق الفسخ للمضمون له، تقول لي أن ضرر عليه، زين يقتضي قوة العملة لازم نوجب حق الفسخ للضامن لنفس الملاك الذي ذكره، وطبعا هذا هو لا يلتزم به. الرابع الملاحظة الرابعة أن هذه الظاهرة مثلا الكلام موجودة في عصر المعصومين عليهم السلام، وكان التفاوت فاحشا يومئذ، ذكرنا رواية تدل على تضخم 180% يصير، ولم يرد لنا نص يشير إلى ثبوت حق الفسخ للمتضرر بذلك الانخفاض. فإذا هذه المحاولة أو هذا القول خمسمية القول الرابع وثبوت حق الفسخ أيضا ليس تاما. هذه الأربع أقوال المتصورة بالمسألة والاستدلال عليها، إذا ما هو المختار منها وما هي نتيجة البحث هذا البحث كله وما هي نتيجته؟ نقول في القول المختار ونتيجة البحث أنه في ضوء ما تقدم يكون مقتضى القاعدة القول بعدم ضمان انخفاض القوة الشرائية للأوراق النقدية، لأنها من المثليات فتضمن بأمثالها. هذا مقتضى القاعدة، أن الأوراق النقدية تضمن بأمثالها مطلقا. لكن هذا الحكم لما كان دليله سيرة العقلاء، ما الدليل على ضمان المثل بالمثل؟ العقلاء قالوا، لكن ذكرنا في بعض المقدمات للبحث أنه لا حقيقة شرعية لقضية المثل حتى نفحص في النصوص عن معنى المثل، ماكو، وإنما هو حكم عقلائي لضمان المثل بالمثل، خلص. وسيرة العقلاء وحكمهم دليل نقدي يقتصر على القدر المتيقن. لكن هذا الحكم وهو وجوب ضمان المثل بالمثل لما كان دليله سيرة العقلاء وهو دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن، لا. أما ما عدا هذا القدر المتيقن فيضمن بالقيمة يوم الضمان، لأن غرض العقلاء من مبادلاتهم ومعاملاتهم هو حفظ مالية أمواله، وإنما حكموا بضمان المثل للمثل لأنه يضمن لهم ذلك. فالأصل في ضمان الأموال هي القيمة، والمفروض أن نعود إليه، إلى هذا الأصل عند الشك. لكن العقلاء خرجوا منه، من هذا الأصل، لكبرى كلية هي ضمان المثل للمثل، وبنوا عليه معاملاتهم وتراضوا به وأقدموا عليه، فوسعوا دائرة عدم الضمان، ويدخل تحت هذه الكبرى كل ما تعارف شمول حكم العقلاء له دون ما شك فيه. ومن الموارد الخارجة عن القدر المتيقن تخصصا أو تخصيصا ما يلي. فلن ناقل شر أمامكم بعد صار القول المختار. القول المختار هو أن مقتضى القاعدة هو ضمان المثليات بالمثل، لكن لما والأوراق النقدية من المثليات فتضمن بالمثل، فإذا لا ضمان لانخفاض قيمة العملة. لكن لما كان الدليل على ضمان المثليات بالمثل هو سيرة العقلاء وهو دليل لبي يقتصر به على القدر المتيقن، فلا بد أن نقف عند القدر المتيقن من حكم العقلاء هذا. وإذا شككنا بمورد هل هو مشمول بهذا الحكم العقلائي أو لا، فنرجع به إلى الأصل. وما هو الأصل؟ الأصل هو ضمان الأشياء بالقيمة، لأن الناس إنما تقدم على المعاملات بلحاظ مالية ثابت. لكن خرج العقلاء، خرجوا من هذا الأصل بهاي الكبرى الكلية وضمان المثل بمثل، لأن نظروا أن مالية الأشياء تحفظ بأمثالها. هذا الشيء ما دام يشبه هذا الشيء ومثل له، فهذا نفس المالية فيه، وإلا هو الأصل المالية. والعقلاء من يبيع يشتري شيء يرجع ماليته وفوق ماليته فتشيء يربح به بالنسبة للتجارة، وهكذا الأمور الأخرى. فالأصل عند العقلاء هو حفظ مالية أموالهم مع الزيادة طبعا لا قضية بيع وشراء ونحوها. لكن هذا الأصل أسسوا ضمنه كبرى كلية، قالوا احنا نضمن المثليات بأمثالها لأن هي تحفظ المالية. فإذا شككنا بمورد هل هو داخل تحت هذا حكم العقلاء أو لا، نرجع إلى الأصل، وهو أن الأصل حفظ مالية الأشياء. ومن الموارد التي يشك دخولها في حكم العقلاء هذا، يعني الشك في دخولها في حكم، يعني نرجع إلى ضمان القيمة لها. موارد: أولا، إذا كان ذلك الانخفاض بسبب اعتماد الجهة المصدرة للعملة لإصدار مغاير منها، فيكون من حق المضمون له المطالبة بما يعادل قيمة العملة الأصلية كالذي حصل في العراق عندما أصدرت الحكومة ما يعرف بدينار الطبع واختفى ما يعرف بالدينار السويسري. احنا قلنا موارد خارجة بعضها تخصصا بعضها تخصيصا، هذا هو خارج تخصيصا، لأن لم تعد هاي الفئة الجديدة صحية فئة 25 دينار وليش فئة 25 دينار، بس العرف لا نراها مثلا لها، فهذا خارج تخصصا، هذا متخصصا، لكن مو لأنه هو المورد الأول من عدم ضمان المثل، لحد يجي ويقول أنا تطلبني 25 دينار هاي 25 دينار لا، ليست مثلا لتلك ال 25 دينار. واللي رأينا بالروايات طبعا مرت علينا معتبرات يونس كيف لما كان يطلب دراهم بلت يجب الدراهم الأولى مع الوضيعة أو يعطيك الدراهم الجديدة التي تنفق لنا الناس، لأن الدراهم بعد سقوط العملة ليست مثلا للدراهم قبل سقوط العملة. هذا إذن المورد الأول. الثاني، إذا تعرض البلد لحوادث مفاجئة كحرب لاحقة، ليست كل حرب، افتراضات على كل الأمثلة، افتراضات كحرب ماحقة أو حصار خانق أو بعض المواقف السياسية والقرارات الدولية، ذكرنا خلال البحث أمثلة لهذه القرارات، مثلا قرار الغذاء والدواء 96، قرار يمكن وقف الحرب 88، أو بعض المواقف السياسية والقرارات الدولية، فحصل انهيار سريع في العملة، فإنه وإن لم يغير الحكم وهو عدم الضمان، يبقى القول بعدم الضمان، لكن الأحوط للمتعاملين التصالح على تسوية الحقوق بينهما باعتباره ضررا لم يقدم عليه صاحب الحق وحتى لم يحتمله. يعني الإقدام إذا كان من يستعمل حتى على مستوى الاحتمال، هو الاحتمال الله يكون هو يدري راح يصير قبول بيقصى إطلاق النار أو قبول مجلس الأمن لكذا، فهذا وإن كان القول ويبقى عدم الضمان، لكن أحوط التصالح هنا بين المتعاملين، وإذا لم يتصالح أقر صاحب الحق كما كثير من الناس يقول لك يعني قل لي حرام لو حلال، قلنا يا صالح هذا أقرب الله تعالى، هذا أحسن لآخرتك، هذا كذا، قل لي أنا هذا يستحق علي أرضي ما يستحق ما أنت أكل في لغة طبعا، وإذا أن سلام الله عليهم لا يرضون بها، لأن بني ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا تسبني على أن لا أكون بالمليم، لا هذا ليس صحيحا أكيد. فإذا أصر إذا صاحب قال قل لي أنا يعني هذا حق أنطيل ولي ما أنطيل، وإذا لن يتصالحا فيكون من وظائف مرجع الأمة التدخل في ذلك ولو ببذل مال مما تحت يده أسوة بالأئمة المعصومين عليهم السلام. ما رضى يتصالح خلص يحوض من عنده يتدخل فيه. هذا إذن المورد الثاني، وهو إذا ما حصل انهيار مفاجئ لسبب أو لآخر، هذا حتى على مستوى الاحتمال لم يكن يحتملون حتى نقول مدة للضمان وغيره. ثالثا، إذا أدى الهبوط إلى سقوط الأوراق المالية عن القيمة ولو بحكم العرف، يعني مو سقوط، لا لا بحكم العرف يعتبر لا قيمة له، كما حصل في بعض الدول فصار الناس يجعلونها ورقا للزينة، العملة مالت يغلفون بها الجدران ونحوها، وحينئذ لصاحب الحق المطالبة بالقيمة، وهذا الفرض أيضا خارج عن مسألتنا، لأن كلامنا في انخفاض قيمة العملة وليس في سقوط المالية من أساسها، لأن العرف يرى هذا خارج عن حكم العقلاء، وهذا لم يعد مثلا لتلك العملة بموجب حكم العقلاء. رابع، المورد الرابع، يمكن تطور ضمان المالية والقوة الشرائية إذا كانت هي الملحوظة أولا وبالذات، وإنما لوحظ مقدار العملة على نحو الآلية لتحقيقها وليس على نحو الاستقلالية، كما لو أوصى بأن يصرف مقدار 100 دينار من حاصل غلة الأرض الفلانية لإقامة مأتم حسيني أو إطعام الزوار أو تزويج العلويين، وأصبح ذلك الرقم لا قيمة له اليوم، فإن العرف يرى أن الموصى به ليس الرقم بعنوانه، وإنما ما تقام به تلك الأمور. فإذا انخفضت قيمة المبلغ فيخرج من الحاصل ما يفي بإقامة الأمور الموصى بها، أي أن المبلغ هنا مأخوذ على نحو الآلية الاستقلالية. هذا بعد استظهار نستظهر من الوصية لما يقول أخرجوا 100 دينار زوجه 5 علويين كل شهر كل سنة، فنحن أنقذ مو 100 دينار، قصد إخراج ما يكفي لتزويج 5 علويين في الشهر أو في السنة. فحينئذ أنت تغير العملة نظل نزيد بالرقم الآن يكفي، فهنا ما لوحظ المال بما هو هو، وإنما لوحظ بما هو طريق للموصى به. هذا أيضا مورد يخرج عن حكم العقلاء. هذا إذن ملخص الرأي المختار، فقط يعني رؤية بسيطة ومختصرة للمسألة في فقه العامة. يوجد كتاب اسمه الفقه الإسلامي وأدلته دكتور وهب الجحيمي، وفي المجلد السابع منه حسب الظاهر على الطبعة الثالثة في طهران يوجد تقرير لمقررات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، عقد عدة دورات وفي كل دورة كان تصدر عنه مقررات يتناولون بها المسائل المستحدثة والحكم الشرعي فيها، جامع هذا المجلد التابع. وكان طبعا بعض العلماء الفقهاء الشيعة أيضا يشاركون في هذه هذا المجمع، مجمع الفقه الإسلامي، مصدر يعبر عن مقررات هذا المجمع، مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، يقول هذه القرارات ثمرة بحوث واجتهاد جماعي، اجتهاد على مستوى الاجتهاد إذا يعتبر هذه الخلاصات، ومناقشات طويلة لمدة أسبوع في كل دورة، في كل دورة، والأمور التي لا يتوصلون بها إلى قرار لحمقها ولتفصيلها كانوا يثبتوها كمادة للمؤتمر البعد حتى يعطون فرصة لمناقشتها. فإذا مفيد لكم أن تطلعوا هذا في المجلد السابع على مقررات المؤتمرات التي وصلت مؤتمر الثامن أو التاسع ربما. فمما قالوا في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت سنة 1409 هجرة 1908، قال أنه بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير قيمة العملة واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر ما يلي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالنفع وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. إذن لا يؤخذ قضية انخفاض العملة ولا تكون مضمونة، وإنما تكون أنا نبهت كم مرة على أن المسائل المثارة في يعني في فقه العامة خصوصا المستحدثة مفيدة لكم، وأنتم كما ترون هذه البحوث تعلم من مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم إنما كانت تعميق ولحفاظ تلك المسائل، بل إن بعض الأعلام هو شيخ حسن الجواهري اللي عرضنا أراه هو من المشاركين ببحثه في تلك البحوث والإدلاء بالآراء. فإذا هذا التلاقح في الأفكار وعرض المسائل مفيد، فإذا هم لا يقولون بضمان الانتقام، وقالوا طبعا كلمات أخرى في نهاية البحث بعد أن دليت المصدر يمكن أن تراجعوها، وعرضوا في بعض الجلسات من المؤتمرات عرضوا خيارات أنه كيف نضمن حق هذا لو حصل انخفاض في العملة، فما هي الخيارات المطروحة حتى نحافظ على، ذكروا خياراتها في دورتهم التاسعة التي عقدت في أبوظبي 1415 إلى 1995 أن مجلس مجمع الفصل السامي بعد اطلاعه على البحوث الواردة للمجمع بخصوص موضوع قضايا العملة وبعد استماعه إلى المناقشات التي دلت على أن هناك اتجاهات عديدة لشأن معالجة حالات التضخم الجامح الذي يؤدي إلى الانهيار الكبير للقوة الشرائية لبعض العملات منها اتجاهات عديدة منها لم يقرروها، قالوا نؤجلها للدورة الجاية حتى نشوف أي منها ولا توجد في المصدر، ما هي مقررات الدورة البعد هذا آخر شيء كانت الدورة التاسعة، وعرضوا خيارات. المهم أن نلفت أنظاركم إلى هذا المصدر، لكن ماذا قرروا من هذه الخيارات وماذا تبنوا هذا لم يذكروه. بقي عندنا إن شاء الله درس واحد، نرجع العصر بحثنا احنا كل السابع أنه ما سويني شيء، وإحنا عندنا فروع فقهية مبتنية على انخفاض قيمة العملة فالآن على المهر على البيع على المضاربة على الخمس على الدين على الأمور الأخرى، هذا كيف تؤثر على هذه المسائل وكيف تدخل فيها إن شاء الله درس واحد الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، والمسألة بعدها بحب أن يراجع حسب الظاهر. وعرفت الله بفتح العجائب هي أن الصلاة في عرفة لمن نوى الإقامة في مكة ويخرج إلى عرفة هل يصلي ثمانا أم قصرا، هذه المسألة التي أيضا صارت جدلا كبيرا واختلافا لم يحل إلى الآن في موسم الحج. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.